الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الله وكفاء والسلام على عبيد الذي مصطفى لا سيد المجتبى وبنيه المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكبرين الشرف. وبعد أخوتي الكرام، ما زلنا مع المغني، وأنا أعتذر بقى لخليل الشيخ محمد لأن الوقت هيداهمنا ويداهمه. ما زلنا مع المغني وكتاب الجنائز. مسألة: إذا فرغ الغاسل من غسل الميت نشفه بثوب. قال المصنف رحمه الله تعالى، وجملته أنه إذا فرغ الغاسل من غسل الميت نشفه بثوب لئلا يبل الأكفان. وفي حديث أم سليم، فإذا فرغت منها فألقي عليها ثوبا نظيفا. لا أظنه صحيحا. وذكر القاضي في حديث ابن عباس في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجففوه بثوب. أخرجه عبد الرزاق في المصنف. يا رب ارضى عنك، جزاك الله خيرا. وذكر القاضي في حديث ابن عباس أنه قال في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجففوه بثوب. ومعنى تجمير أكفانه تبخيره بالعود. وهذا كله أساس قياس الحي على الميت على الحي. هذا كله أساس قياس الميت على الحي. كما أن الحي يغتسل ويجمل ثيابه ويتطيب بأحسن طيب، قالوا أيضا الميت يفعلون به كذلك. هو أن يترك العود على النار في مجمر ثم يبخر به الكفن حتى تعمق رائحته ويطيب، ويكون ذلك بعد أن يرش عليه ماء الورد لتعلق الرائحة به. وكل أهل بعد أيضا لإبعاد سوء الظن عنه. وقد روي عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا. وأوصى أبو سعيد بن عمر بن عباس أن تجمر أكفانهم بالعود. وقال أبو هريرة: يجمر الميت، ولأن هذا عادة الحي عند غسله وتجمير ثيابه أن يجمر بالطيب والعود، فكذلك الميت. فالمسألة واقفة على قياس الميت على الحي. كما يفعل الحي يفعل الميت. وأصله في قوله صلى الله عليه وسلم: كسر عدد الميت كسر حياه. فإن كان ذلك على القياس فالقياس هنا من باب أولى. ولأن هذا أيضا يجعل حسن الظن بالميت، وأيضا يكسر فيه الطمع على الدعاء أن يرحمه الله جل وعلا وأن يرفعه في عليه. مسألة: يكفن الرجل في ثلاثة لفائف بيض. وهذا على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الناتن: ويكفن في ثلاث أثواب بيض يدرج فيها إدراجا ويجعل الحنوط فيما بينها. الأفضل عند إمامنا رحمه الله تعالى أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ولا يزيد عليها ولا ينقص منها. قال الترمذي: والعمل عليها عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي كفن في ثلاثة أسواق بيض سحولية يمنية، لذلك قال: ولا يزيد عليها ولا ينقص منها. وأكمل الأحوال حال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كانت وصايا الصحابة أن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: والعمل عليها عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وهو مذهب الشافعي. ولأن هذا هو حال النبي، وقلنا أكمل الأحوال على الإطلاق هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب كون الكفن أبيض، لأن النبي كفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية يمنية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البيض فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم. روى النسائي روي عن أبي حنيفة أن المستحب أن يكفن في إزار ورداء وقميص، بما روى بالمغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في قميصه، ولأن النبي ألبس عبد الله بن أبي قميصه وكفنه به، رواه النسائي. حقيقة قول الحنفية قول نجيب، ولأنه في أول الحال كفن النبي في قميصه، غسل فيه لكنه كفن بذات أثواب بيت سحولية، وأما أنه ألبس عبد الله بن أبي أبي قميصه وكفنه به أو إزاره وكفنه به، كان هذا سدا لما فعله مع العباس، ولأن ابنه طلب ذلك، وهذا إن دل دل على الجواز ما دل على الأكمل، والأكمل هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يرى الأكمل فالأكمل هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، فحال النبي هي الأكمل. لذلك قال المصنف ولنا قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، والحديث متفق عليه، وهو أصح حديث روي في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف بأحواله، ولهذا لما ذكر لها قول الناس أن النبي كفن في برد، قالت قد أوتي بالبرد ولكنهم لم يكفنوه فيه، فحفظت ما أغفله غيره. وقالت أيضا: أدرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت عبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه، فرفع عبد الله بن أبي بكر الحلة وقال: أكفن فيها، ثم قال: لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكفن فيها فتصدق بها، قال: لم يكفن بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفن أنا بها فتصدق بها، يعني أخذت يكفن فيها النبي فلم يكفن، فقال: كنت أريدها لأكفن فيها، ثم قال: لم يكفن النبي فيها فلا أكفن فيها، وتصدق بها. فالدليل على الحنفية أن عائشة قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن بثلاث أثواب سحولية بيض يمانية، إذا بات الأمر كان قد غسل فيها الثوب في القميص لكنه لم يكفن فيه، وأيضا البردة فإنه لم يكفن فيها، ولأن حال الإحرام أكمل أحوال الحي، وهو لا يلبس المخيط، وكذلك حالة الموت أشبه بها. وأما الباس النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي أبي قميصه، فإنما فعل ذلك تكرمة لابنه عبد الله بن عبد الله، كما قلنا بأنها كانت طلبا من ابنه، فالنبي جعل كرامة لابنه، لا سيما أن ابنه هو الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال عبد الله بن أبي سلول مقولته العظيمة التي نمت عن نفاقه وكفره، عندما قال: لئن رجعنا إلى مدينة لأخرجن الأعز منها الأذل، فذهب إلى النبي وقال: والله إنك أنت الأعز وإنه هو الأذل، والله لا يدخل حتى تأذن له، فجاء يدخل فشهر سيفه عليه وقال: والله إن النبي هو الأعز وأنت الأذل، ولم تدخل حتى يأذن لك رسول الله، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ببر أبيه، بأن يبر بأبيه. وقيل أيضا فعل ذلك جزاء لأنه كسى العباس قميصه يوم بدر. فصل: الزيادة على ثلاث أثواب في الكفن. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فيبسط أولا ليكون الظاهر للناس أحسن، فإن هذا عادة الحي أن يجعل الجميل الظاهر، وإن كان ثمة عيب فيكون خفيا، فإن هذا عادة الحي يجعل الظاهر أفخر ثيابه ويجعل عليها حنوطا، ثم يبسط الثانية التي تليها في الحسن السعة والسعة عليها، ويجعل فوقها حنوطا وكفورا، ويبسط فوقهما الثالثة ويجعل فوقها حنوطا وكفورا، ولا يجعل على وجه العليا ولا على النعش شيء من الحنوط، لأن الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال: لا تجعلوا على أكفاني حنوطا. ثم يحمل الميت مستورا بثوب فيوضع فيها مستلقيا لأنه أمكن لإدراجه فيها، ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجله أو رجليه، ويجعل من الطيب على وجهه ومواضع السجود وما غبنه لأن الحية تطيب هكذا، ويجعل بقية الحنوط والتقور في قطن، ويجعل منه ما بين إليتيه برفق، ويكفي ذلك ليرد شيئا إن خرج منه حين التحريك، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان يعني لضبط العورة يعني، وهو السرابيك بالأكمام، ويجعل باقي على منافذ وجهه ومنخريه. كل ذلك لا دليل عليه، كل هذا التفصيل لا دليل عليه. قد يكون الأمر هناك في وضع الثوب الأحسن والأفضل في الأعلى والذي يليه في الحصن في الأسفل ثم الأدنى ما كان أقل من ذلك، لأن الحي يلبس أزهى الثوب ويجعله أعلى، يجعل ثوبه الأعلى هو الأفضل، واستخدام الكفور والطيب كما يفعل الحي، ويستخدم العطر في اليدين والرجلين والوجه وغير ذلك كما يفعل الحي، فهذا أصل القياس على الحي، ولا غر ولا عجب في ذلك أنه يفعل ذلك قياسا على الحي. نعم، ولأن النبي قال كسر عظم الميت كسر حيا، فالقياس هنا وارد في هذا الباب، لكن أن يشد على وسطه وأن يجعل بين الليلتين القطن، كل ذلك ما أدري، إما هو احتراز على عدم خروج الشيء، طيب، وشد أيضا أذن ووضع القطن على كل مدخل، هذا ما يفعلون ذلك عند التكفين، وهذا كله لا دليل عليه. يقول وكذلك بالجراح النافذة، ويترك على الموضع السجود منه لأنها أعضاء شريفة، ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر، إنما يستحب ذلك لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، ثم يجمع ما فضل عند رأسه ورجله، فيرد على وجهه ورجله، وإن خافت شرع عقدها، وإذا وضع في القبر حلها ولم يخرق الكفن، يعني اللفائف هذه يحلها إذا دخل القبر. فصل، وتكره الزيادة على ثلاث أثواب في الكفن لما فيه من إضاعة المال. التباهي حتى بالكفن هذا يحرم، كالتباهي في الشوادر وقراءة القرآن، كل ذلك أمر اليتامى ينفقونها على بدع مستميتة أو ميتة، واخذناها النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ويحرم ترك شيء مع الميت بالمال غير حاجة، لأن هذا إفساد المال وضياع لأموال المستحقين، إلا مستمع روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك تحته قطيفة في قبره، وهذا أخرجه مسلم. فإن ترك قطيفة تحت قبره وأهال عليه التراب جاز ذلك كما فعل بالنبي وفعل عبد بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. نقف عند هذه المسألة.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلفين نقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.